أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. رقم 11. وأما أن لكل ربح سنة، وقع الكلام بين الفقهاء نتيجة الاختلاف في فهم النصوص أن لكل سنة، لكل ربح سنة، فتتعدد السنين بتعدد ما يحصل عليه إنسان من أرباح، أو لا، لجميع الأرباح سنة. بعبارة أخرى، خلال سنة كل ما يحصل عليه من أرباح في آخر السنة يخمسه. سخن نفرض أنه شرع في الاكتساب أول محرم، ويوم الشروع هو مات، أول ما شرع حصل على ربح، فهل يجوز له أن يتأخر في دفع أرباح صفر إلى صفر القادم، أو يتعين عليه دفع خمسه أول محرم السنة القادمة، باعتبار أنه أول ربح وأول يوم للتكسب كان يوم أول محرم، فيتعين عليه اتخاذ سنة للمجموع. بينما على الرأي الآخر يقول له يوم واحد محرم حصلت على ربح، رأس السنة يأتي يوم واحد محرم السنة القادمة، يوم واحد صفر حصلت على ربح، سنة يوم واحد صفر، وهكذا. فإذا هناك رأيان في البين، والرأيان يترتب على كل منهما ثمرة. فلو كان الإنسان قد حصل على ربح هدية أو من اكتساب حصل عليها في بداية محرم، وبنفس الوقت كانت 100 مثلا، وبنفس الوقت يعني عفوا وفي بداية صفر أيضا حصل على ربح وفائدة، ولنفرضها 50 حتى نغير بالأرقام. الآن سؤالنا أنه إذا صرف ما بين في الفترة ما بين الصفر ومحرم صفر خرج 20، يعني مجموع ما صرفه كان 120، فواضح 100 محرم، هاي لا خمسة فيها لأن صرفها في المؤونة. يبقى الكلام في 20. إذا قلنا للمجموع سنة، فحينئذ صرفه في خلال السنة راح يكون، وحتى لو ما ظاهر ربح، حتى لو ما كذا، هو ما يصرفه في خلال السنة يكون مستثنى من الخمس. بينما على الرأي الأول لكل ربح، ها، فحين أحسنت، لكل ربح سنة، خب 120 صرف 100، خب بعد ما ابتدأت سنتها صرفها فلا خمسة فيها. بينما 20 اللي صرفها
هاي اصلا قبل ظهورها، قبل بدايه سنتها. هم ما الى معنى نقول انت مال السنه القادمه ما صرفته في السنه عفوا السابقه الان انت بامكانك ان تستثني. الاستثناء يكون بعد ما صرف في السنة، مو ما صرف قبل السنة. هذه العشرين الزائدة من ضمن الخمسين اللي تبتدئ سنتها من صفر، والمفروض هو صرفها قبل صفر، فرح يكون شنو؟ من جيب. أحسنت. هذه من الثمرات المترتبة على ذلك. لذا قال وأما أن لكل ربح تخصه، لكل ربح سنة تخصه، سنة تخصه، أو كما هو رأي منه، كما هو رأي منه، رأي سيد الخوي رحمة الله عليه، أو للمجموع سنة واحدة، هذا رأي السيد الله يحفظه. طبيعي سجين يتكلم وين؟ في من يشتغل له مهنة، صاحب الدخل اللي شنو يدخل له تدريجا، موظف كان، عامل، صاحب مجمع تجاري، مستثمر. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول له تقدر انت لكل ربح تتخذ رأس سنة. يقول صعب علي، يقول له تفضل تقدر للمجموع سنة. بينما السيد حفظه الله يقول لا، مثل هذا الشخص، مو اللي ما عنده مهنة، مثل هذا الشخص عليه أن يتخذ لكل أرباحه السنوية رأس سنة واحد، يبتدئ من حين، هو هذا هم كلام أكو لعله، من حين الشروع في العمل، من حين ظهور أول ربيع، من حين الشروع، رأي حفظه الله. خب هذا وقع موردا للاختلاف. الثمرة وين تظهر؟ نذكر ثمرتين. الثمرة الأولى اللي أشرنا لها، قال وتظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم، مثلا بمقدار 100، وفي بداية صفر فائدة ثانية بمقدار 50، وصرف المكلف في 25 في من محرم، اللي هي ما بين هاتين الفترتين، صرف في الفترة المتخللة بينهما مقدار 120، اشترى ثلاجة ب120 للمؤونة، فإنه على الثاني للمجموع السنة لا يجب تخميس 20. 100 على كل حال لا يجب تخميسها، الكلام في 20، بخلافه على الأول، رأي سيد الخوي رحمة الله عليه، لأنه قبل ما يظهر الربح هو صرف. فلا
سيكون عنده على التعيين على التخيير،
شنو؟
لكل ربح سنة؟
لا، مخير، يقدر يتخذ للجميع رأس سنة، وإذا اتخذها مو لازم أن يكون شنو، هذا بيناتنا، مو لازم أن يكون مطبقا لها. مثلا جعل رأس سنته يوم أول محرم، رجعوا الحجاج من الحج جابوا له هدية، الحجاج نسميها صوغة، جابوا لهذا الشخص، خساء الآن ما يتمكن أن يخيط هذه القطعة ويلبسها، ورأس سنته شوكت اللي متخذه واحد محرم، فيقول له تقدر انت هذا تفرز له سنة مستقلة. افرز له سنة مستقلة، شو وقت استلمت الهدية؟ يوم 18 للحجة، السنة الجاية يوم 18 يحل رأس سنتها. طبيعي. هسه احنا جايين نصور السنه بيمن بالقمريه، مو لازم قمريه، يريد الانسان يسويها شمسيه، يقول مو انا متخذها قمريه، نقول له اخرها 10 ايام 11 يوم حولها الى شمسيه، ما يضر. سنه لانه الاعراف تختلف، مو كلها قمريه، وما كفر الظهور في القمريه. هسه هذا بعد في محله، هم ما كن انصراف، هسه هذا هم ذاكرين في محله، اذا رايت الانصراف فيتعين القمريه. في مقابل الشيخ المرزى رحمة الله عليه التبريزي يقول أنت تقدر لكل ربح سنة، لكن إذا اتخذت تشدي بذهني، إذا اتخذت رأس سنة الأحوط وجوبا أن، هذا أكو كلام قد يشار إلى، بس مو تحت عنوان الأحوط وجوبا أو كذا، قد يشار إلى فيما يأتي. إذن من جملة الثمرات هذه الثمرة اللي ذكرناها، المؤونة اللي تكون ما بين الربحين، أول محرم وقت ظهور الربح الأول، وأول صفر وقت ظهور الربح الثاني، وهو في 25 محرم صرف مؤونة تزيد على الربح الأول بعشرين حسب المثال. هذه العشرين هل يجب تخميسها من جيبه أو يمكن؟ طبيعي أكو فرد شيء هم خلي نشير له ما بي ضرر، وهو أنه هذه العشرين ما تستثنى من الخمسين حسب النظرية الأولى، جيد، لكن يقدر يؤدي دينه إذا كان مؤونة، يؤدي مين؟ فأداء الدين من المؤونة، أعيد له واضح، فيقدر يتغلب على هذه المشكلة عن هذا الطريق،
يتدين وفي صفر يوفي الدين.
أحسنت. أما أوتوماتيكيا يريد أن هذا يستثني، ما يمكن. وهكذا تظهر الثمرة، عفوا، فإنه على الثاني لا يجب تخميس العشرين على الثاني، يعني للمجموع سنة، بخلافه على الأول لكل ربح سنة، لأن المؤونة المفروض هاي 20 مؤونة، اشترى ثلاجة للبيت، لأن المؤونة لا تستثنى قبل، يعني مو أنه إذا صرف 20 من أموال مخمسة يقدر، خلي يكون مديون مو من أموال مخمسة، إذا اشتراها من أموال مخمسة، يعني هاي 20 شالها من أموال مخمسة راحت عليه حسب النظرية الأولى، بينما على النظرية الثانية كل الأموال المخمسة اللي حصل عليها العام الماضي الآن صرفها بالمؤونة، إذا حصل له ربح قبل مجيء رأس السنة القادم يقدر يستثني، جيد. وهكذا، وهذا فرد أمر جدا، يعني هي ثمرة دول مقلدين السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذه في بعض الموارد مشكلة أكو.
يخفلون عنها.
أحسنت. وهكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة. نهاية السنة متى؟ فإنه على الثاني للمجموع رأس سنة واحد تنتهي بنهاية ذي الحجة، بينما على بخلافه على الأول فإنها نهاية محرم. طبيعي نهاية محرم بالنسبة للخمسين مو بالنسبة للمئة في المثال، بالنسبة للمئة أيضا نهاية ذي الحجة كما هو واضح، جيد؟ ولازم ذلك وبالأثر المترتب على أن نهاية السنة على القول الثاني ينتهي بآخر ذي الحجة، المؤونة اللي تصير في محرم راح تكون بعد لابد أن أبو النظرية الثانية يستثنيها من هاي المؤونة من أرباح السنة الثانية، فإذا ما عنده ربح مشكلة إلا إذا يبقى مديون فيقدر حينئذ إيه أو يصرف من أموال مخمسة قلت السآنة وبعدين شنو تنجبر. أن المؤونة قبل نهاية محرم وبعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأول بخلافه على الثاني، طبيعي بخلافه على الثاني، هذا فيه تأمل لأن حسب ما أنا بينته هذا على بعض المباني لعله حسب ما أنا بينته في محرم إذا كان عنده مجلس عزاء يولم لأجل الإمام الحسين سلام الله عليه، حسب النظرية الثانية نقدر نقول له أنت روح اصرف من الأموال المخمسة من أرباح السنة الماضية والآن بعد ما تحصل على أرباح تعوضها. ليش؟ لأنه الشخص اللي حسب النظرية الثانية، جاي أكرر ترى هذه مسألة جدا مهمة، فتح محل تجاري والآن ما عنده فلوس حتى شنو أرباح بعد ما أكل أرباح بعد 6 شهور تظهر، لأن الآن هو خلال 6 شهور يريد يرتب كاتب إعلانات أنه سيفتتح هذا وين أول الشهر السابع، ف6 أشهر هو جاي يرتب المحل ويشتري وكذا، خب هذا أكله هو والأهل البيت من يكون لو دين لو أموال مخمسة مال السنة الماضية. حسب النظرية الثانية يقول له روح أنت شنو أصرف من الأموال المخمسة وبعدين بالشهر السابع الثامن لما تحصل أرباح تجيب مكانها تجبرها، بينما على النظرية الأولى أو روح استدين وبعدين شنو بعد ما تظهر الأرباح سدد الديون، أو حتى لو ما سدد الديون أوتوماتيكيا هي ما دام في ضمن السنة أنت مستدين للمؤونة أوتوماتيكيا هو ينخصم.
سيمرت معنا شيخنا أنه لا يصح من المادة الذي تحقق فيما بعد لم يصدر حين تحقق الفائدة أنه استثنى منها ما كان مؤونة بالفعل بل ما كان
هو أنا جاي أقول أن هذا اللي ذكر على بعض الآراء، وإلا مثل على رأي السيد الله يحفظه هذا اللي جاي ذكره سأخيرا، فهذا أسباب الإشكال جاي أقول يعني هذا مو على تمام الآراء، هم مورد خلاف لعله هذا إيه، وإلا على رأي السيد الله يحفظه يقول صاحب المحل التجاري إذا شنو ابتدأ بالتكسب لكن هذا ظهور الربح يستغرق فترة 6 أشهر تمضي حتى يظهر الربح، لأن المبيعات الآن ما معروضة للبيع، جاي يرتبون محل تجاري كبير يرتبون زين، فهذا شروع بالتكسب يحسب أو لا؟ بس شو قول 6 أشهر قعد فاتح المحل شارع بالتكسب وما أكو فرد واحد شنو مر يشتري، بالشهر السابع اجا واشتروا، هاي 6 أشهر هو اما ياكل بالقروض هو وباهل بيته او نسية او ياكل من اموال المخمسة. حسب رأي السيد الله يحفظه يقول له بعدين لما تظهر في 6 الثانية ارباح اوتوماتيكيا هي شنو تأتي مكان هذه، أصلا ما يريد أنت تجيبها هي أوتوماتيكيا تأتي، أوتوماتيكيا تأتي، بينما على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لا أنت هذا قبل ظهور الربح أنت قبل رأس السنة صرفت فإذا صرفت من الأموال المخمسة راح من جيبك، ما تقدر تعوضه. إذا اشتريت بالقروض أداء الدين من المعونة. خب. وعليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة. خبس من بين هذين الرأيين لكل سنة، لكل ربح سنة أو للمجموع السنة، ياه اللي هو بل التزم المشهور به جواب، ولعل المشهور هو الثاني للمجموع سنة، وإن كان المناسب هو الأول لكل ربح. ليش؟ لأنه الدليل قال شنو؟ ما غنمتم، وهذا يصدق غنيمة لكل فائدة ربح خمس، وهذا فائدة. فظاهر الدليل قد يساعد على القول الأول، لكن المشهور أن للمجموع، قال وإن كان المناسب هو الأول باعتبار أن كل فرد من الفائدة، الفائدة اللي تحصل، الفرد اللي يحصل في محرم والفرد اللي يحصل في صفر، خلنا نفرض 12 فائدة خلال 12 شهر تحصل، كل شهر يوم أول الشهر هو عنده شنو؟ أرباح، و29 يوم جالس بالبيت، ف12 فائدة عنده، تتعدد السنين بتعدد الفوائد. ظاهر الدليل ذلك. قال باعتبار أن كل فرد من الفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس، وملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا كما هو مبنى ثاني يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. ودعوى قد واحد يقول يا بترى صعب الإنسان هذا، يعني تدري خصوصا هذا صاحب المحل التجاري كل يوم عنده مبيع كثير، فيحسب إلى كل يوم هو شنو سنة مستقلة، وكل يوم هم صبح وليل هم ما تأكو فرق، فيحسب شنو لكل مبيع أحسد. أنا ما ردت أسويها ذاك، ما ردت، خفت أفرض أن شنو ينصدم السامع. فهذا صعب جدا عسر، ومعلوم أنه ما عندنا بالشريعة حكم يلزم منه الحرج والعسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الجواب خب هذا أقصى ما يفيد عدم جعل الحكم حرجي في الشريعة، أنه ما متعين أن الإنسان يسلك مثل هذا طريق ويتبنى مثل هذا الأمر، مو أنه يرتفع. خب نقدر نقول له يابا أنت صعب عليك، اجعل للمجموع سنة واحدة.
إذا مسؤول المجموع حكم ثاني مش أول.
ها؟
ببرق قاعدة لا حرج ولا عسر ثاني، يصير المجموع حكم ثانوي مش أول.
ها هسه حكم ثانوي مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه يقدر يجاوب. يقول هو خب بمجرد ما ذلك مات، ما أريد أقول سأل كل
سأل مات، والدليل مفقود للمجموعة.
أي
فإذا كان في
عسر يعني
يصير حكم،
فهسه خل أبين هذا، ما هلا نعرف شنو المقصود الدليل مفقود، خل أبينه. مثل السيد الخوي ما أريد أقول أن ترى ذلك ما يقدرون يجاوبون بشكل هذا الجواب، لا سأريد أبين على ضوء هذا، لأن احنا حجينا الآن من هذه الطريقة يلزم عسره، لأنه مثل السيد الله يحفظه صاحب النظرية الثانية يقول هنا الشخص يتعين عليه أن يتخذ رأس سنة واحدة، مو لكل ربح سنة، في صاحب المهنة احنا سحجينا بهذا صاحب المهنة. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول يا صاحب المهنة صعب عليك، اجعل سنة مستقلة، اجعل سنة واحدة للمجموع. توجيه الفني يقول خو أنا لما أقول يجوز ويجوز، أنت لازم ملاحظ فيما سبق من قبل هذا أنه بمجرد ظهور الربح الخمس واجب إرفاقا به. نقول شنو؟ أخاف تحصل مؤونة أخرى لاحقة، فإرفاقا بالمكلف يقولوا له أخر إلى سنة، وإلا شلون الفطرية زكاة الفطرة من ايش وقت يجب أدائها؟ من ايش وقت يجب أدائها؟ قرينا من هلال شهر رمضان صوم فطر، ما ذكرنا الفطرية؟ خب من هلال شهر رمضان ماذا؟ يجب أداء زكاة الفطرة، لكن يجوز له التأخير إلى يوم العيد إلى أن يهل هلال شوال ويأتي يوم العيد. وإذا أراد دفعها يوم الأول من شهر رمضان ما يريدين بعنوان القرض، واجب هو عليه بنية الوجوب يقدر يدفع. كذلك الخمس بمجرد ظهور الربح، صاحب النظرية الأولى يقول بمجرد ظهور الربح أنت واجب عليك أن تدفع، لكن الشارع الأئمة سلام الله عليهم إرفاقا بالمكلفين قالوا لهم أنتم مو لازم تعجلون في أداء الخمس، انتظروا لعل هناك بعض المؤن المستجد. واضح لو لا؟ فإذا لما يجعل لك مجموع السنة، فإذا أنت وين المشكلة عندك؟ تقول جاي خمس أرباح ما مرت عليها سنة، خب تعلق الخمس وجب بنية الوجوب ما يقدر يدفع. واضح؟ فإذا مقصودنا ليس هنا، يعني ليس هناك دليل على التعيين. أعيد لو واضح. ودعوى أن ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة فائدة بشكل مستقل وذات سنة مستقلة، ودعوى مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعينا، ولكنه ليس كذلك، فإن بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع. هذا اللي قلت مع المرزا جواد رحمة الله عليه التبريزي، أنه أنت من أول إلك حق، هذا الطريق السلكة، هذا الطريق السلكة، لكل ربح سنة إلك حقهم للمجموع، لكن إذا اختارته للمجموع سنة بعد ما لك حق تتراجع، لكن هو جعل على الأحوط وجوبا. هذا إشارة إلى ظاهرا بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم استثناء العشرين وأمثالها من الفائدة الحاصلة بداية صفار. خب أمشي. وأما أنه مسألة الأخيرة اللي ينبغي بحثها هي أن الوجوب، وجوب الخمس مقيد بالشرائط العامة اللي من جملتها العقل البلوغ أو لا؟ إذا مقيد فوجوب الخمس مثل وجوب الصلاة مثل وجوب الزكاة، ما لم يبلغ المكلف لا، كما لا زكاة ولا صلاة لا وجوب للخمس أيضا. وهكذا المجنون. وإذا لم يكن مقيدا بهذين الشرطين البلوغ والعقل فالصلاة والزكاة مقيدة بالبلوغ والعقل، فلا يجبان على المجنون والصغير. أما دليل الخمس له مطلق، فما مقيد بالبلوغ، ما مقيد بالعقل، فحتى المجنون أيضا واجب عليه، عفوا يثبت الوجوب، أي عفوا عمدا يثبت الوجوب في ماله، لكن من مكلف بدفع ذلك؟ وليه. وإلا المجنون خوما، وتظهر الثمرة مثلا فيما لو لم يدفع الولي وبلغ هذا يدفع أخماس ما مضى. قال منه لا تقول يجب على المجنون، ما مكلف المجنون
أو الصبي، هو الولي راح يؤديهم راح يدفع الولي.
أي أحسنت،
بس اللي ما هو وجب وجوب أصلا
يثبت. شلون يثبت ضمان في أموال الصبي إذا أتلف؟ هذا همات المخاطب وليه، المخاطب هو لو بلغ. هنا هم كذلك الدليل إطلاق الأدلة لكل فائدة شنو خمس. دي غير أنت تريد تقول حديث الرفع، حديث الرفع ما يرفع الأحكام الوضعية مثلا الكذا، بس هذا لابد من علاجه بشكل وبآخر. إيه
حديث الرفع حاكم على كل مثلا الدليل ضمان، الضمان هو الدليل الخاص، أما غير الضمان هو حديث الرفع حاكم
الأدلة. خب هذا بحث هو على أنه أنت شنو ذاك لأجل دليل خاص، لو من أول أصلا هو شنو دليل جاي مؤكد لما هو مستفاد من مجموع الأدلة، من أول هو شنو حديث الرفوع ما يرفع الـ 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 الأحكام الوضعية المطلق، وإنما يرفع الأحكام التكليفية، يقيد الأحكام الأولية التكليفية حاكم على ذيك. قال وأما أنه لا خمس على الصبي والمجنون فلإطلاق القلم المرفوع، إطلاق لقلم الوضع أيضا، ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف. فنحن على ضوء هذا الحكي، فنحن وأدلة الأحكام الأولية ودليل حديث الرفع نحكم بعدم ضمان الصبي أيضا، لأن مرفوع، لكن أجتنا أدلة شنو قالت إيه. فإذا مقتضى الجمع بين حديث الرفع ودليل أدلة الأحكام الأولية الأحكام الوضعية ما ترتفع، لكن في بعض الموارد إجا الشارع ثبت فلان حكم وضعي فلان حكم وضعي سمعا وطاعة. هذه أصحاب هذه النظرية، إطلاق حديث الرفع يؤخذ به وإطلاق شامل للأحكام الوضعية، رفع الأحكام الوضعية جيد، ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف، فيكون إذا ما إلى وجه للتخصيص ومطلق فيكون حاكما على الأدلة الأولية تكليفية كانت أم. وبعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف إلى الولي، بعد ما نحتاج. ليش؟ لأنه ما أكو أصلا احتمال، ما أكو. وإذا أكو تقول احتمال تقول شلها ربط فيحتمل، نقول لك هذا أقصى ما هناك هو احتمال بأن هناك تكليفا جديدا توجه إلى الولي، الله يخلي البراء. وعلى تقدير فرضه فهو منفي بالبراء. أجل في خصوص الماء فقط مورد من موارد وجوب الخمس، وهو المال المختلط بالحرام. هنا كأنه نستفيد من الدليل انحصار حلية الباقي، فإن الله مضمونها قد رضي من الأموال تقدم. إيه ذاك المورد طريق التحليل منحصر بمن؟ بإخراج الخمس وعزله، وإلا الله ما جعل البقية حلال، لأن هذه أموال الغير، يعني واضح أنها على خلاف بقية الموارد. شنو؟
صفحة 385
شيخنا رجعنا رقم 21. لا لا لا، هاي هنا ذاكر السفر رواية، هذه مال صحيحة عمار، هذه ما ذاكر بيها شنو انك اي تتم، يعني هنا بهذه الرواية رواية أخرى فإن الله قد رضي، ها صفحة 386 موثقة السكوني، وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه تصدق بخمسنا، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال، إذا هذا ما سوي سائر المال لك مو حلال، إذا هكذا استفدنا بعد ما بيفرق، أي بشكل أموال السرقة بيد الطفل، ما إلى معنى نقول ما مكلف الطفل إذا الحلال كله، ما ماذا لا يحتمل هذا، وهذا كل سرقة كل غصب كل كذا أموال الغير، ما معقول أن نقول، يعني لا نحتمل أن الشارع يقول هذا حلال للطفل، ماكو من خلال تتبع الأدلة واضح أن الشارع يحترم أموال الغير، والمفروض أن أموال الغير موجودة بهذا المال، بخلاف الكنز الغوص كذا لا، فرض ضريبة الشارع جعلها، خش الشارع ما تقدر يغض النظر عن هذه الضريبة بالنسبة للطفل والمجهول مجال أكبر. كيف يقسم الخمس؟ أجل في خصوص المال المختلط بالحرام ينحصر طريق التحليل بالتخميس في حق الصبي أيضا كما في الكبير. المشهور تقسيم الخمس إلى ستة أسهم كما هو الآية، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثلاثة بثلاثة ستة، للإمام ثلاثة منها للإمام سلام الله عليه، ياهي ما كان لله للرسول، وما كان للرسول لذي القربى، والمراد من ذي القربى منه سلام الله عليه، وثلاثة لبني هاشم وهم المقصودون باليتامى والمساكين خب هذا هنا نهم أكو بحث كما وقع البحث في الزكاة، لابد من البسط على الأصناف المذكورة في آية الزكاة، الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين
من طوائف
والغارمين لما يصير نسيان بعد للفقراء والمساكين تجيب انت شوي من شكل اللسان شكل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الأبلي وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هل أصناف هذه هل يجب البسط عليها؟ أولا لابد وأن نقسم الزكاة إلى ثمانية مثلا حسب تعداد أولئك سعد ابن السبيل المساكين والفقراء واحد اثنين سعد دعنا منهم. ها وإذا شنو مثلا أفرض قلنا يجب أو قلنا لا يجب، خب ندفع للفقراء فقط ما يضر، لا بد من الباسط أو لا؟ لو كل الزكاة نشيلها اللي هي ألف دينار أو درهم ندفعها إلى فقير واحد. هذا كلام هناك وقع، هنا هم أيضا يقع، أشار إليه هنا قال لا على نحو البسط. فمو إذا وصل لك خمس لابد وأن توزع على كل السادة الفقراء. وفي كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام خلاف.
يشترط لسهم الإمام أن يأخذه فقير؟ يشترط الفقر؟
لا، سنجي هذا إن شاء الله. هو هذا كيفية الصرف، هو هذا خلاف، هل يشترط ذلك أو لا؟ أما أن أصل الخمس يقسم إلى ستة، يعني أصل التقسيم إلى ستة، وهذه أصل الآية، بعد ما نحتاج إلى روايات، وإلا فالروايات أيضا في هذا المجال متعددة كثيرة. قال أما التقسيم طبيعي، هناك من قال بأن التقسيم إلى الستة هذا بالقرآن مذكور وكان بزمان النبي صلى الله عليه وآله، لكنه شنو بعدين مثلا صار خماسي، بعدين صار رباعي. قال أما التقسيم إلى الستة خلافا للشافعي وأبي حنيفة ابن الجنيد هم كذلك اللي ببالي، حيث نسب إليهما التقسيم إلى خمسة بحذف سهم الله سبحانه، لأن سهم الله لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله، فتدل عليه آية الغنيمة، فإنه بناء على إرادة هسه هذا بعد إيش كيس هذا الدليل مو هنا نخب ما يذكره بعد ما فقط أشار إليه أشير إليه. فتدل عليه آية الغنيمة أصل التقسيم إلى الستة، فإنه بناء على طبيعي هذه الآية، إما أن نقول بأنها خاصة وإما أن نقول عامة. إذا عامة لكل فائدة فإذا من الآية نستفيد التقسيم السداسي في كل موارد الخمس طبيعي، إلا سلم المال الحلال بالحرام، هذا لازم شنو فرد بحث، ما أقول ما يستفاد أو يستفاد، نتركه على جانب، واضح له لا؟ لأن المال الحلال المختلط بالحرام لعله ما يصدق عليه فائدة، مو أنه أموال مكتسبة اختلطت بالحرام، أصلا مخمسة هي واختلطت بالحرام ونريد الآن نطهرها، شلون؟ واضح له لا؟
قد يقول تقسم
أحسن أحسن. فس هذا الآن لد ماكو داعي أن إحنا شنو نتعب أذهاننا بهذا، نقول سا في بقية إذا استفيد من الآية إرادة الغنيمة بالمعنى الأعام، فنفس الآية هي متكفلة لبيان التقسيم السداسي. وإذا قلنا باختصاصها بمن بغنيمة الحرب، خب يبقى أمر الموارد الأخرى ما مبين أنه أيضا تقسيم سداسي أو لا. إحنا شنو نقول حتى الروايات هم ما نحتاجها، ليش؟ لأنه إذا إحنا مثلا من باب إذا إجت رواية وبينت كيفية غسل الجنابة، بعدين إجت رواية أخرى قالت اللي مس كذا عليها غسل، الحائض عليها غسل، يوم الجمعة مستحب الغسل، للإحرام اغتسل، يوم كذا للزيارة اغتسل. خب لما ما معين الشارع وما الصد الإمام لبيان طريقة خاصة مخالفة لطريقة غسل الجنابة، يعني أحال كيفية الغسل في هذه الموارد على من؟ على ما ذكره في المورد الفلاني، وإلا كان المناسب أن يبين. أحسنت. السهنان هم كذلك، إذا أجدت آية مختصة بغنيمة الحرب قالت تقسيم سداسي للخمس، في روايات أخرى فقط قالت خمس خمس خمس، يظهر على أنه شنو ماكو فرد طريقة أخرى وإلا لبينت. إذا كان متعين تقسيم ثلاثي أو خماسي أو رباعي أو ثنائي أو أحادي كان شنو يبين الإمام، فحيث لم يتصد لبيان فرق في المقام يظهر عدم الفرق. هذا فرق طريق مألوف عند أبناء المحاورة. قال: فتدل عليه آية الغنيمة، فإنه بناء على إرادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح، هي بنفسها تتكفل للتقسيم في بقية الموارد. وأما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقية الأقسام كالكنز والغوص وأرباح المكان من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة، وإلا لأشير إلى غيره. وبعد دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة إلى ملاحظة الروايات وإن كانت كثيرة. هسه بس من هذا نستفيد تعين التقسيم السداسي لو لا كفاية التقسيم السداسي؟ هذا لابد من الالتفات إليه إن شاء الله إلى ما بعد غد. غدا مولد منجي البشرية صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما بعد غد بحوله وقوته وسلامته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.